القسم الثاني: الأصل المولد وفهم النص، مقاربات تمهيدية. أولاً، إذا سلمنا أن النص الديني والقبليات المعرفية الوجودية قطبان يلتقيان أحياناً ويفترقان أحياناً أخرى، فما هو موقف الفلاسفة والعرفاء من حالات الافتراق والتعارض؟ فهل يا ترى أنهم يؤيدون القبليات الوجودية على حساب الوحي والنص الديني، أم أنهم يتخلون عنها دفاعاً عن عينة هذا النص؟ وبعبارة ثانية، أي ركن يتخذه الفلاسفة والعرفاء ملاذاً لتقويم الركن الآخر؟ القبليات الوجودية أم النص؟ فهل أنهم يعملون على تحريف الرؤية الوجودية ليوافقوا بها النص؟ أم يفعلون العكس بتحريف الأخير ليتفق مع ما تجنح إليه تلك الرؤية؟ من الواضح أننا لا نجد موقفاً موحداً للفلاسفة والعرفاء إزاء ما طرحناه من تساؤل، فهناك بلا شك مواقف متعددة لها علاقة بالظروف المختلفة التي تكتنف كل واحد منهم، لكن مع هذا يمكننا أن نجد موقفين متباينين، أحدهما يتسم بقدر معقول من المصداقية لوجود الاتساق عادة بين موقفه النظري وموقفه التطبيقي من التعامل مع العينة الدينية أو النص. أما الآخر فهو ما يفتقر إلى هذه المصداقية، حيث المفارقة بين الموقفين النظري والتطبيقي. وأبرز من يمثل الخط الأول الفلاسفة التقليديون من أمثال الفارابيين وأتباعهما، فهذا الخط، وكما سنعرف، ظل محافظاً في الغالب على موقفه من دلالة العينة الدينية التي اعتبرها ظنية إقناعية لا تفيد اليقين، وبالتالي فهي بحسب هذا الموقف ليس لها مرجعية معرفية وتحقيقية مقارنة بما تقدمه الرؤية الوجودية الموسومة بالبرهان، إنما شأنها أن تكون خاضعة للممارسات التأويلية والاستبطانية بحسب التوجيه الذي تقدمه تلك الرؤية القبلية، فهذا هو سلوك الخط الأول. أما الخط الثاني فهو ما يمثله العرفاء المتأخرون ومن تأثر بهم من الإشراقيين، حيث يتصف بالمفارقة وعدم الاتساق باعتباره يجمع التناقض بين موقفه النظري من مرجعية النص الديني ودلالته من جهة، وبين الممارسات العملية التي يجريها في التعامل مع هذا النص من جهة ثانية. فهو لا يكف عن التصريح بضرورة الأخذ بمرجعية ظاهر النص من غير تأويل، وأنه مقدم على ما يعارضه من الأطروحات الأخرى بما فيها تلك التي تقدمها الرؤية الوجودية، لكنه من حيث الممارسات التطبيقية نراه متخماً بآليات العمل بالتأويل والاستبطان والخلط والتلفيق لصالح هذه القبليات في الغالب. لذلك فبقدر ما نجد من السهل الحكم على الخط الأول باعتباره متسقاً في ذاته من حيث تقديمه للرؤية الوجودية على العينة الدينية، بقدر ما نجد صعوبة الحكم على الخط الثاني لكونه لا يتخذ مساراً موحداً، إنما له جملة مسارات مختلفة استظهارية وتوفيقية وخلطية وتلفيقية وتأويلية واستبطانية، حيث يتحكم فيها منطق القبليات الوجودية في الغالب. ثانياً، إن الطابع العام الذي يسود وسط رجال النظام الوجودي هو التعامل مع النص الديني تعاملاً قائماً على ما نطلق عليه الاستبطان أو المباطنة، سواء لدى المتقدمين منهم أم المتأخرين، مع وجود فارق الكم والسعة، فالمتأخرون يفوقون أسلافهم أضعافاً مضاعفة في ممارسة هذه الظاهرة، وذلك إذا ما استثنينا الإسماعيلية التي هي أيضاً لها سمتها الموسوعية في العمل الاستبطاني، على أن الاستبطان يختلف عن التأويل كما يختلف عن الاستظهار الذي خاصيته العمل بالأخذ بظاهر النص، فهذه الآليات الثلاث تختلف فيما بينها اختلافاً واضحاً، وما يحدد هذا الاختلاف كالذي شرحناه خلال حلقة علم الطريقة هو مواقفها من عنصرين جوهريين هما الظهور اللفظي والمجال، فبفضل الفكرة الأخيرة استطعنا أن نميز بين الآليات الآنفة الذكر، إذ لم يسبق للباحثين والعلماء أن ميزوا بين ممارسات التأويل والاستبطان، فمردها لديهم إلى عملية واحدة هي التأويل فحسب. وكتعريف أولي للاستبطان هو أنه يفترض وجود معنى باطن خلف ظاهر النص هو الذي يشكل جوهر ما يعنيه الأخير، سواء تم الاعتراف بحقيقة الظاهر أم لا، لكن تبقى أهمية الظاهر أنه يعمل كرمز يشير إلى ذلك المعنى الخفي. وهنا تأتي أهمية الدلالة الوجودية لتغطي المعنى الأخير عبر الآليات القبلية، سواء كانت عقلية فلسفية أو كشفية ذوقية، فحيث يمتلك النظام الوجودي منظومة قبلية لها أصول معرفية ضاربة في القدم، وأن لديه منهجا محددا للتوليد المعرفي، لذلك شكلت ممارسته الاستبطانية مطمحا نحو التطبيق، وهو آلية يتم فيها إسقاط الرؤية الوجودية وتطبيقها على النص الديني. وبالتالي فإن العمل وفق هذه الآلية جعل من الممارسة الاستبطانية وغيرها من ممارسات فهم النص ضرورة ملحة لا غنى عنها. لقد بدأ الاستبطان مع الفلاسفة والإسماعيلية ومن على شاكلتها، ويمكن التفرقة بين هذين الاتجاهين بحسب اختلاف السلطات المعرفية التي خضع لها كل منهما. فالسلطة المعرفية التي أدان لها الفلاسفة هي تلك التي تعود إلى النظام الوجودي غالباً، في حين خضعت الإسماعيلية تحت هيمنة سلطتين، إحداهما وجودية وأخرى مذهبية دينية كثيراً ما يفترقان، الأمر الذي جعلها تتوسع في الممارسة الاستبطانية بالبحث عن الباطن في النصوص لأدنى مناسبة تذكر، سواء كان ذلك لدعم رؤاها الوجودية أو لتأييد عقيدتها المذهبية. أما الفلاسفة فقد اقتصروا على معالجة النصوص التي لها علاقة بالعالمين الغيبي والإلهي عادة، كمسألة وجود الله وتوحيده وصفاته، وكذا الوحي والمعجزات والآخرة ودلالتها، ولم يكن يعنيهم شيء خارج حدود نصوص هذه القضايا عادة، وبالتالي لم يكن لهم ذلك الهجين الذي أصاب الإسماعيلية نتيجة اختلاف تلك السلطات، كما لم يكن لديهم ما لديها من الموسوعة الاستبطانية التي تكرر ظهورها بقوة التي تكرر ظهورها بقوة لدى المتأخرين من العرفاء، وهي تحمل معها هذه المرة مبرراتها التنظيرية التي تؤهلها للمزيد من السعة التفسيرية أو الاستبطانية بلا حدود. ويمكن اعتبار مرحلة الغزالي مرحلة وسط، فهو وإن لم يمعن بممارسة المباطنة كالتي مارسها المتأخرون عنه، ولم تكن لديه الموسوعة الاستبطانية التي لا يحدها حد ولا تشبعها النصوص، لكنه وضع ما يبرر لهذا النهج من المباطنة الرمزية والتي ظهر أثرها الموسوعي عند العرفاء بعده بفنون وأشكال عديدة. صحيح أن الغزالي أخذ بالنهج الذي سار عليه المتقدمون من العرفاء، وهو أن للنصوص إشارات وتنبيهات لأمور أخرى تضاف إلى ما للظاهر من معنى، لكن ذلك دفع به إلى تنظير هذه الفعالية والتنبيه على بسط الرؤية الوجودية وتطبيقها على النص انطلاقاً من مبدأ ما أطلق عليه الاعتبار، وهو المبدأ الذي كلله بنظريته التوفيقية بين النص الديني والرؤية الوجودية، وهي ما أطلقنا عليها نظرية المشاكلة كما سنرى، مع أن العمل الفعلي وفق ذلك المبدأ لم يتقيد بقيود هذه النظرية، وإنما تعداها إلى تفننات مختلفة لا يعرف لها نهج ولا ضابط، كالذي يتبين لدى العرفاء الذين ورثوا هذا المبدأ العرفاني. والمقصود بمبدأ الاعتبار هو إقامة الباطن مع قبول الظاهر ووجود المناسبة الدلالية التي تربط بين الظاهر والباطن. فالوسيط الذي يتمسك به العرفاء في تطبيق مبدأ الاعتبار هو المناسبة الدلالية التي يتعين عليها الباطن من خلال الظاهر. لكن واقع الحال أن العرفاء أخذوا يتمسكون بأدنى مناسبة لتعيين ذلك الباطن، فهدفهم من الممارسة الاستبطانية ليس البحث في المناسبة الدلالية إن كانت تفي بالغرض أم لا، وإنما التطبيق بإسقاط الرؤية الوجودية على النص الديني عبر التذرع بتلك المناسبة أو بمبدأ الاعتبار. أما بعد الغزالي فقد بلغت حالات الاستبطان والتأويل منذ ابن عربي وأتباعه درجتها القصوى بتأثير بارز بكل من حجة الإسلام الغزالي والباطنية الإسماعيلية، بحيث أصبحت النصوص الدينية كأنها لا تخلو من تعبير يراد به مضامين الرؤية الوجودية، كأن تدل على وحدة الوجود أو تشاكل مراتبه أو على الأعيان الثابتة والماهيات أو غير ذلك من الرؤى والأفكار. وبالتالي جاز لنا أن نعتبر مرحلة ابن عربي وأتباعه بأنها مرحلة الموسوعات الاستبطانية التي ظهر فيها ما يمكن أن نطلق عليه الديانة الوجودية، إذ تستهدف الجمع والتوفيق وحتى التلفيق بين العينتين الدينية والوجودية. ومن الأمثلة على هذه الموسوعات الاستبطانية للديانة الوجودية كتاب الفتوحات المكية لابن عربي، وهو في 4 مجلدات كبار، كذلك تفسير حيدر الآملي المسمى المحيط الأعظم والطود الأشم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم، وهو في 7 مجلدات كبار، وقد جاء بإزاء تفسير نجم الدين دايه الرازي المتوفى 654 للهجرة في كتابه بحر الحقائق ومنبع الدقائق، وهو في 6 مجلدات كبار، وأيضا تفسير صدر المتألهين الشيرازي للقرآن الكريم وشرحه لأصول الكافي إلى آخره. هكذا فإن الديانة الوجودية عبر موسوعاتها الاستبطانية جاءت قبال تلك التي نطلق عليها الديانة المعيارية، أو قل إن تراثنا يحمل دينين متقابلين لنظامين معرفيين وجودي ومعياري. أما بعد صدر المتألهين فقد ظهرت موسوعات أخذت على عاتقها الاهتمام في الرواية والحديث، وكان هدفها الجمع بين عناصر 3 كتلك التي مارستها الباطنية الإسماعيلية، وهي القبليات الوجودية والاعتبارات الدينية والتقاليد المذهبية، حيث كان اللجوء إلى الحديث يشكل ممارسة انتقائية من غير اهتمام بالسند، وأحياناً يتعمد الأخذ بهذه الانتقائية بحجة تطبيق منهج الكشف في معرفة الحديث الصحيح من غيره. وعلى رأس هذه الموسوعات الصافي في تفسير القرآن للفيض محسن الكاشاني، وهو صهر وتلميذ صدر المتألهين، وكذلك شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للشيخ أحمد الإحسائي. ثالثاً، من الناحية المبدئية يمكن القول إن للفلاسفة والعرفاء عدداً من المواقف إزاء العلاقة بين النص الديني والقبليات الوجودية كالآتي: الموقف الأول، وهو الذي فصل بين النص الديني والقبليات الوجودية، إذ جعل لكل منهما مداره الخاص المختلف عن المدار الآخر دون أن يتناقض معه، فكلاهما على هذا الرأي صحيح وسديد، ويعد هذا الموقف شاذاً وسط التيار العام للفلاسفة والعرفاء، وأبرز من يمثله أبو سليمان المنطقي الذي يقول: إن الفلسفة حق لكنها ليست من الشريعة في شيء، والشريعة حق لكنها ليست من الفلسفة في شيء، وصاحب الشريعة مبعوث وصاحب الفلسفة مبعوث إليه، وأحدهما مخصوص بالوحي والآخر مخصوص ببحثه، والأول مكفي والثاني كادح، وهذا يقول: أمرت وعلمت وقيل لي وما أقول شيئا من تلقاء نفسي، وهذا يقول: رأيت ونظرت واستحسنت واستقبحت، وهذا يقول: نور العقل أهتدي به، وهذا يقول: معي نور خالق الخلق أمشي بضيائه، وهذا يقول: قال الله تعالى وقال الملك، وهذا يقول: قال إفلاطون وسقراط. ويسمع من هذا ظاهر تنزيل وسائغ تأويل وتحقيق سنة واتفاق أمة، ويسمع من الآخر الهيولة والصورة والطبيعة والإسطقس والذاتي والعرضي والآيسي والليسي وما شاكل هذا مما لا يسمع من مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا مانوي. ويقول أيضا: من أراد أن يتفلسف فيجب عليه أن يعرض بنظره عن الديانات، ومن اختار التدين فيجب عليه أن يعرد ينكب ويحيد بعنايته عن الفلسفة، حيث لكل مجاله الصحيح. وقد تجددت مثل هذه الدعوة في العصر الحالي، حيث ظهر في إيران تيار يدعو إلى التفكيك بين العلاقتين الوجودية والدينية، وهو تيار ما زال شاذا وسط الرواج الذي يعاكسه، ويعرف هذا التيار باسم المدرسة التفكيكية. الموقف الثاني وهو الذي جعل العلاقة بين النص الديني والقبليات الوجودية قائمة على التبعية الصرفة كالفلاسفة التقليديين من أمثال الفارابيين وأتباعهما الذين اعتبروا النص الديني تابعاً في مرجعيته المعرفية للقبليات الوجودية باعتباره لا يحظى بدرجة القطع واليقين، وبعضهم بدا عليه شيء من التذبذب كأن يأخذ شيئاً من هنا وشيئاً من هناك كما هو الحال مع ابن رشد. الموقف الثالث وهو الذي اهتم بشاغل التوفيق بين العينتين الدينية والوجودية، ونقصد بذلك الانشغال المعرفي في العمل على إظهار التوافق بين العينتين من غير أن يكون لإحداهما الترجيح على الأخرى أو التبعية الصرفة لها، فلا القبليات الوجودية تتبع في منظومتها النص الديني ولا أن هذا الأخير يكون تابعاً ومترجماً للأولى، إنما لكل منهما مرجعيته المعرفية وحقيقته المستقلة التي يتم عليها مبنى المصالحة والتوفيق من دون التضحية بأحدهما لحساب الآخر. فكلاهما يمثل الحق والصواب، وأن أي منهما أشبه بالمرآة التي يرى فيها الآخر. وأول من ظهر لديه هذا الشاغل بوضوح هو الغزالي الذي حاول التوفيق بين العينتين تبعاً للتحول المعرفي الذي خالف به ما أفاده الفلاسفة التقليديون كما سنعرف. لكن هذا الشاغل قد تعمق بعده عند صدر المتألهين، بل وأخذ أبعاداً أخرى من التحول، فبدل أن يحتفظ بكونه شاغلاً توفيقياً كالذي ابتغاه واضعه الأول واعتنقه الأخير بإصرار، فإنه تحول إلى شاغل للخلط والتلفيق سواء عند هذا الأخير أو عند شيخه ابن عربي وأتباعه من العرفاء. الموقف الرابع وهو الذي انشغل بحالات الخلط والمزج والتلفيق مضافاً إلى حالات أخرى من التوفيق والتبعية والتذبذب، وأبرز من يمثل هذا الموقف الإسماعيلية والعرفاء المتأخرون من أمثال ابن عربي وأتباعه. فكما قلنا إن شاغل التوفيق الذي استهدفه الغزالي لم يحتفظ بمنزلته عند من جاء من بعده من العرفاء، فلم يعد التوفيق يعني شيئا عند هؤلاء بقدر ما يعنيهم التطبيق أو جوانب الرصف الهجين كالحسيفساء. فأخذ يظهر بأشكال مختلفة من الموسوعات التفسيرية والتي تحمل في أحشائها مختلف حالات التذبذب والتلفيق، وكذا حالات المزج والخلط لأدنى مناسبة كما سيتضح لنا ذلك فيما بعد. إنما يعنينا من المواقف السابقة هي الثلاثة الأخيرة لكونها تطفلت في الاشتغال على النص الديني عبر محاولات الوصل بين الرؤية الوجودية والأخير، وعليه سنبحث في البداية الخطوط المنضبطة قبل غيرها كما تتمثل في كل من خط التبعية وخط التوفيق. فكلاهما يتمتعان بالقراءة المنضبطة للنص الديني، فأحدهما يجعل من هذا النص تابعاً لما عليه القبليات الوجودية كالذي لجأ إليه الفلاسفة المتقدمون، والآخر يجعل منها موازياً ومكافئاً لها كالذي سلكه العرفاء والإشراقيون بحثاً عن المواءمة والتوفيق بينهما. وإذا كان أولهما معروفاً لدى الباحثين المعاصرين فإن الآخر ما زال مجهولاً لم يعرف بعد، ومن هنا تأتي أهمية الكشف عن هذا الخط. إذن علينا أن نستعرض ثلاثة فصول بعضها يكمل البعض الآخر. ففي الأول نبحث حالة الانضباط في الفهم التي سعى إليها الكثير من أصحاب القبليات الوجودية تعويلاً على منطق السنخية ومشاكلات المراتب الوجودية ووحدة الوجود، وهي الحالة التي تتلخص بوجود سياقين منضبطين للفهم، أحدهما ما عليه مبدأ التبعية كما يمثله تيار الفلاسفة التقليديين، والآخر ما عليه مبدأ التوفيق بين العينتين كما هو مطلب الغزالي وابن عربي وصدر المتألهين وغيرهم. وفي الفصل الثاني سنبحث الوجه الآخر لأولئك الذين نهجوا نهج التوفيق بتبيان ما أفضى بهم الحال إلى المفارقة والتناقض، وسنتعرف على المبررات النظرية التي أودت بالتعامل مع النص الديني إلى أن يكون سائباً بلا انضباط ولا اتساق، خاصة فيما يعود إلى مبدأ الاعتبار الذي تم وضعه لأجل التوفيق بين العينتين الآنفتي الذكر، مثل ما تأسست عليه بعض نظريات الفهم والقراءة، لكنه شجع على فتح باب المباطنة والتأويل وتشبعاتهما عبر ظهور موسوعة الديانة الوجودية. أما الفصل الأخير فيختص في تفصيل أنواع التطبيق وممارسات الفهم الوجودي للنص الديني، بما فيها تلك التشعبات السائبة التي تستند إلى المباطنة والاستبطان. هكذا فأمامنا ثلاثة محاور للبحث نعنونها كالتالي: 1- القراءة الوجودية والفهم المنضبط. 2- القراءة الوجودية والفهم السائب. 3- أنماط القراءة الوجودية وإسقاطاتها.